حلوني يا اباء، بسم الله والابن والروح. هو لو الاباء اغلبكم اكيد كان في ناس موجوده في المؤتمر السنه اللي فاتت، مش كده؟ كنت حضرته، كنا اتكلمنا على الجنسيه المثليه. والنهارده حقيقه كان قدس ابونا طلب ان انا اشارككم، يعني دي بركه، انا جاي اتعلم من تواضعكم ومحبتكم انكم يعني بتسمعوني، بس نفسي احاول اشارككم بشويه يعني افكار كده على المشاعر. انا حقيقه لما شفت الفيديو، ويمكن يعني ترتيب ربنا بين اول ابونا، فين اول ابونا رد؟ ابونا رد الحقيقه رد جميل، يعني انا كان ده الرد اللي هقوله بالظبط، ان الشعور بمشاعر الاخرين او الاحساس بالشخص الاخر وهو حاسس بايه هو جزء كبير جدا جدا في العلاج. هحكي لكم حكايه كده في بدايه الموضوع بتاعي، وبعدين بعد كده اخش في الموضوع اللي عايز اتكلم فيه. كنت مره من المرات كان قداسه بابا تادروس جاي عشان يزور معهد المشوره في المعادي، وانا الحقيقه ليا برضه بركه باخدها، انا بدرس في معهد مشوره عندنا، فكان نيافه الانبا دانيال كان نفسه يطلع يستقبل قداسه البابا، فكان هو جاي من الطريق الصحراوي من الدير، فقال لي ما تيجي نطلع بالعربيه بتاعتي يعني، ونروح نستناه عند البوابات عشان يبقى نوع من الترحيب بيه اكتر يعني. وبعدين كان انبا يوسف موجود في مصر، وانبا يوسف انت عارفين انبا يوسف اسقف بتاع جنوب امريكا، وانبا يوسف معاه دكتوراه في المشوره، وهو حد برضه من الاساتذه اللي بيدرسوا عندنا في معهد المشوره في المعادي، وراجل جميل جدا يعني. فالحاج خدنا بركه انه يعني احنا كنا احنا الثلاثه في عربيتي في الاستقبال وفي التوصيل بالليل لما مشينا قدامهم عشان نوصل قداسه البابا للعباسيه بعد ما خلص اللي هو الايفنت اللي كان عامله عندنا في معهد مشهور. فالحقيقه عايز احكي لكم حديث حصل ما بين الاثنين الاباء الاسقفه، انا دخلت في النص يعني، بس احكي لكم حديث لان هو له علاقه بالموضوع بتاع النهارده. كانوا الاثنين بيتكلموا وبيتساءلوا ليه كتير جدا من ولاد الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بيهربوا من الكنيسه، او ما بي يعني بي 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 بيحبوا اكتر يحضروا عند جماعه البروتستانت. يعني ده كان الكونفرسيشن اللي حصلت ما بين الاثنين. انا هحكي لكم اللي حصل بين الاثنين وامتى دخلت انا قلت رايي بناء على طلب انبا يوسف يعني. فكان الحديث حاصل، وطبعا الاثنين اسقفه بيتكلموا، فانا هاجي ايه بقى، انا خليني قاعد ساكت مش كده، ولا يعني اي كاهن هيبقى قاعد ما بيقولش ما بيتكلمش يعني. بس هي عجبني جدا رد انبا يوسف على انبا داني، يعني قعدوا يتشاوروا شويه في الموضوع. بعدين انبا يوسف قال له انا هقول لك بقى يا سيدنا، وهو في علاقة حلوة بين أنبا يوسف وأنبا دانيال، لأنه أنبا دانيال كان الاثنين من نفس الكنيسة من شبرا، وكان أنبا دانيال أستاذ الأنبا يوسف في الفصل، كان الخادم بتاعه في الفصل، فهم في بينهم علاقة محبة وأبوة من زمان، غير فكرة إن هو بيجي دارس عندنا في مشورة. فهو بيكلمه أنبا يوسف فقال له أنا هقول لك يا سيدنا، بيقول أنبا دانيال يعني إيه السبب اللي أنا شايفه مهم جدا مخلي الناس تطفش من الكنيسة عندنا الشباب بالذات وبيروحوا عند، فراح قال له إحنا بقينا كنيسة خالية من المشاعر. ده بالظبط الرد اللي قاله الانبا يوسف. انا حتى بصيت في المرايه لانه انا يعني انا برضو حاسس بالراي دوت، وفاهم يمكن تعاملي مع كتير من المثليين. يمكن لما قلت لكم المره اللي فاتت حكيت انه قبل ما اخدم المثليين والملحدين والحالات الصعبه اللي عندنا في المعادي، كنت وانا خادم زمان بخدم كمان الاوت ريتش او الناس البعيدين اللي هم لو حد فاكر يعني المحاضرات بتاعت السنه اللي فاتت يعني. فاحتكاكي بالناس البعيده قوي والضعيفه قوي والتعبانه قوي ديت ما خليني فاهم قيمه المشاعر، والناس دي بتبقى محتاجه جدا جدا انها تاخد مشاعر، وهنشوف ليه علميا بقى دلوقتي الكلام ده. بس اللي قاله انبا يوسف حاجه كان مفاجئ جدا ليا، وقال له احنا كنيسه بقت في تعليمها او في الطريقه اللي بتعلم بيها في الوعظ او في خاليه جدا من المشاعر، بقينا بنهتم جدا بالقوانين يعني طقس وتعليم الناس للقوانين والالحان، وده مش غلط يعني طقس والالحان، بس مهم جدا جدا ان احنا ما نغفلش المشاعر. احنا غافلين تماما قصه المشاعر في التعليم وحتى في الوعظ بتاعنا او في المدارس الاحد. فالحقيقه ساعتها يعني فضلوا يتناقشوا شويه، وبعدين لقيت ان انا ايه عايز اتطفل كده اقول رايي، فقلت له تسمح لي يا سيدنا اقول رايي. فانبا يوسف قال لي انا عايز اسمع رايك. فهو كنت انا رحت عملت محاضرات المثليه دي عنده، عملت اربع محاضرات في جنوب امريكا الكهنه بتوعه، فانا عايز اسمع رايك انت كمان. طول الحقيقه هم عندهم ميزه تانية، بس ده مش موضوعنا النهارده، بس انا هقول يعني كماله الكونفرسيشن اللي حصلت. هم عندهم ميزه تانية مش موجوده عندنا، او احنا برضو هاملينها جدا غير موضوع المشاعر، وهي اهم من المشاعر، وهي الحرص بتاعهم على فهم ودراسه الكتاب المقدس وادخال الكتاب المقدس في الوعظ بتاعهم. يعني لما بنقعد تسمع قسيس انجيلي بيتكلم بتلاقي، ولما يروح العيال بتوعنا عندهم يخلوهم يعرفوا يقروا الانجيل. احنا الانجيل عندنا ممكن يكون مش واخد الاهميه بتاعته، وقمت قايل له يعني يا سيدنا يعني احنا بلاقي طفل اتعلم لحن مثلا ونتسقف له نديله جايزه، لكن ما نبقاش حريصين ان احنا نعلمه معنى اللحن ايه اللي هو ممكن يكون بينقل مفهوم مسيحي حلو. فحقيقة فأمبريس حقيقة قال صح، هما دول النقطتين اللي هما الوحيدتين اللي هما بيركزوا عليهم وغافلين. طبعا هما ما عندهمش حاجات كتيرة جدا من الكنوز اللي عندنا جوه كنيستنا. أنا أرثوذكسي جدا، وهتشوفوا حتى في أكيد اللي بيسمعني أو بيسمع اللي سمع المحاضرات اللي فاتت، أنا مش لا يعني، بس أنا ببص على الناس التانية إيه اللي بيشد الولاد بتوعنا عشان يروحوا هناك. فنمرة واحد في موضوع التركيز بتاعهم على المشاعر، نمرة اتنين الموضوع حرصهم على الكتاب المقدس. في الحقيقة ما ينفعش نركز بس على المشاعر، ولو احنا ركزنا بس على المشاعر في الخدمة بتاعتنا هنفشل. وهم الناس اللي بتروح عندهم عشان خاطر المشاعر بيرجعوا تاني، لانه المشاعر معروفة انها متغيرة، ما هياش ثابتة. الانسان دلوقتي عنده حماس لحاجة معينة، كمان شوية الحماس بتاعه بينطفي. لكن مش معنى ان المشاعر متغيرة، ومش معنى البروتستانت بيركزوا على المشاعر، ان احنا نغفل المشاعر، لان المشاعر دي حاجة ربنا خلقها في الانسان وموجودة. واحنا محتاجين ككهنة وكرعاة وكمسؤولين في كنائسنا ان احنا ناخد المشاعر ديت في اعتبارنا، واحنا بنقدم المسيح للناس في الخدمة بتاعتنا. وكان النتيجة فعلا ان هم قالوا احنا محتاجين نعمل حاجة على مستوى الكنيسة القبطية، عشان ده الكلام اللي هم يعني قالوه، يعني عشان خاطر يشوفوا ازاي نقدر نعتبر او نشوف ازاي يحصل اضافة لفكرة مراعاة المشاعر في الخدمة اللي احنا بنخدمها في الكنيسة بتاعتنا. في الحال اللي نفسي اقوله لقدسكم النهاردة كلكم، احنا لما بيجي حد عشان خاطر يعترف عندنا، لما بيجي يعترف هو بيعترف بسوء سلوك. يعني واحد بيجي يقول مثلا انا مثلا سرقت، مثلا انا بكذب، انا بسرق، انا صح ولا غلط، انا بزني، انا عندي علاقه مش مظبوطه، انا whatever، يعني عنده نوع من انواع الانحراف. الناس لما بتيجي تتكلم في الاعتراف بتاعها هي بتحكي الانحراف السلوكي اللي موجود. الحقيقه الانحراف السلوكي ده لازم يبقى فاهمين ان هو ناتج عن ايه. يعني انا لو انا خدت قصه انه لقيت حد بيعترف على انحراف سلوكي فقلت له بطل يا ابني، مش هيبطل، هيجي المره اللي وراها يقول نفس الكلام. يعني دليل على كلامي دوت انه الناس مثلا اللي بتبقى بتمارس العاده السريه مثلا في سن ثانوي او سن جامعه وبتبقى في ادمان العاده السريه، كل مره بيجي لي بقول له يا ابني بطل يا ابني غلط. ممكن ساعتها هدي له قانون او اقول له مثلا هوقف المناوله مثلا لمده. الحقيقه ده في رايي يعني ان هو مش حاجه مظبوطه خالص، لان احنا لما هشرح لكم دلوقتي تسلسل القصه عامل ازاي هنفهم انه مش صح ان احنا نركز على التعامل مع السلوك من غير ما نشوف ايه الحاجه اللي بيهايند او اللي ورا السلوك دوت. الحقيقه انه اي انحراف موجود عند اي شخص في السلوك بتاعه هو ناتج عن مشكله تانية موجوده جواه. يعني شخص لو واحده مثلا بتدخل في علاقات مع رجاله، ده معناه ان هي عندها احساس ان هي محتاجه اهتمام، seeking attention، عشان كده احساسها ان هي محتاجه الاهتمام بيخليها ان هي تروح تعمل كده. لو واحد بيسرق مثلا، ده معناه ان هو عنده احساس بعدم الامان مخليه ان هو ياخد حاجات مش من حقه، لانه بيحاول يلتمس الامان بتاعه في ان هو ياخد الحاجه اللي مش من حقه يامن نفسه بيها وهكذا. فالحقيقه لما نبص هنلاقي ان دايما في اسباب نفسيه او اسباب ليها علاقه بالمشاعر موجوده ورا الانحرافات السلوكيه اللي بتخرج من الناس. لو احنا ركزنا بس على محاوله وقف الناس عن انحرافاتها السلوكيه حلون يعني اباء، هنلاقي نفسنا ما بننجحش وبنفشل. والولد يجي يعترف مره واثنين وثلاثه ويلاقي نفسه بعد ما جه اعترف لا شايف ان في فايده لا من الاعتراف ولا من ابونا، وساعات بقى يبتدي كمان في فايده من الكنيسه، وفي الاخر خالص كمان يقول ايه ده حتى ربنا مش عايز يساعدني او مش عارف ان هو يساعدني. عشان كده الحقيقه نفسي نحاول نرجع كده نشوف الموضوع ده رايح لحد فين. لو احنا قلنا انه في اسباب نفسيه او في اسباب ليها علاقه بالمشاعر هي اللي بتؤدي بالانحرافات السلوكيه، هم كتير جدا، بس انا هحاول الخصهم في 4-5 وهقول ايه الحاجه اللي بتؤدي للموضوع دوت، وحاول اتكلم على 2-3 منهم، وبعدين هحاول اتكلم بعد كده على احنا ككهنه ازاي يكون عندنا ذكاء في التعامل مع المشاعر مع الناس اللي بيجوا يعترفوا عندنا. فهتكلم على ذكاء المشاعر وازاي احنا نقدر نكتسب هذا الذكاء في التعامل مع الاخرين، لان دي الحاجه اللي هما محتاجينها اكتر بكتير جدا. لو حد خد باله من السلوجان اللي كانت كاتباه الشركه اللي عامله الفيديو اللي عرضه قدس ابونا، كان مكتوب في الاخر كده ان ايه، يعني في حاجه مور ذان ذا ميديكيشن، في حاجه تانية مور ذان ذا ميديكيشن، اكتر من الدواء، في حاجه تانية، في حاجه تانية اهم ممكن تكون محتاجها الشخص عشان خاطر يساعد ان هو يتعالج. في الحقيقه انه لو انا حاولت ابص كده على الناس اللي بيجوا يعترفوا عندنا، هلاقي ان اقدر اصنف الناس دول الناس عندها معاناه من المعانيات التاليه. احنا ممكن النهارده نتكلم عليهم كده بسرعه باختصار، ممكن في مرات تانية نبقى ندخل بقى بديتيلز في واحده واحده فيهم. اول مشكله واكتر مشكله بيعاني منها الانسان في مشاعره وبيعاني منها الانسان نفسيا هي عدم الشعور بالامان، وهتكلم على عدم الشعور بالامان دوت بعد كده هوت بالتفصيل شويه. تاني مشكله بيجي ناس ساعات كتيره جدا حاسين بيها هي الشعور بالنقص والقله، حد حاسس ان هو قليل وحاسس ان هو نقص. في حاجه ثالثه بيحس بيها الناس وهو الشعور بالذنب، يبقى شخص حاسس ان هو شاعر بالذنب. حاجه رابعه مثلا ممكن تكون ايه تاني؟ الشعور بالنقص والشعور بالذنب والشعور بايه؟ ها، ما احنا قلنا عدم الامان والشعور بالنقص والشعور بالذنب، ها، وعدم القيمه. بالظبط، شعور بقله القيمه وعدم الاستحقاق. دي حاجات كلها مشاعر بتبقى موجودة عند الناس. الحقيقة ان المشاعر دي كلها ربنا خلقها في الانسان وهي مفيدة. يعني شعور بالذنب ما اقدرش اقول ان شعور بالذنب ده حاجة غير مفيدة، لكن انا عايز اقول ان الشعور بالذنب له ربنا خلقه في الانسان عشان يؤدي دور معين. لو زاد الشعور بالذنب على حدود معينة صحية، بدل ما تأثيره هيكون صحي انه يأنب ضمير الانسان على الحاجة الغلط فيبتدي يقلع عن الحاجة الغلط اللي بيعملها، ممكن يحول الانسان الى واحد تعبان وحاسس دايما بعدم القبول وعدم الاستحقاق، ويبقى دايما مش شايف، يفقد الرجاء بتاعه اللي هو ممكن يكون في الاخر خالص سبب فقدان الرجاء، سبب لهلاك الانسان. عايز اقول امشي سنه سنه كده على كذا حاجه من النقط اللي احنا قلناها مع بعض دلوقتي. لو ابتديت اتكلم على عدم الشعور بالامان، علماء النفس قالوا ان الاحساس بالامان هو اهم احتياج نفسي عند الانسان. العلماء قالوا ان الاحساس بالامان هو اهم احتياج نفسي عند الانسان، والانسان اللي فاقد احساسه بالامان بيبقى حياته ملخبطة على الاخر، وهو ده اللي بيخليه ممكن يدخل في علاقات غلط او يدخل في حاجة زي السرقة او حاجة مش مهمة. الحقيقة انه الشعور بالامان دوت لما نرجع على الكتاب المقدس نلاقي انه اول ما سقط ادم في الاول خالص، اول ما ادم كل من الشجرة هو وحواء، اللي حصل ساعتها ان اتكسر الحب اللي ما بين ادم وما بين ربنا. اتقال في الكتاب المقدس بولس الرسول عرف المحبة ان هي رباط الكمال. كان في رباط اسمه رباط الكمال، رابط ما بين ربنا وما بين الانسان. ربنا بيحب الانسان جدا فخلقه على صورته ومثاله عشان يتمتع بالمحبة بتاعته، عشان ربنا يغدق المحبة بتاعته للانسان. المحبة والامان مرتبطين جدا جدا ببعض. اول ما اتكسرت المحبة من ناحية الانسان، اتكسر معها شعور الانسان بالامان. الدليل على كلامي دوت، افتكروا ايه الحاجه اللي تثبت من سفر التكوين انه لما اتكسر الحب اتكسر في ساعتها على طول الشعور بالامان؟ اتفضل. اول حاجه ان هو استخبى ورا الشجره وقالوا سمعت صوتك في الجنه فايه فخشيت. تاني حاجه اتفضل ابونا، الاحساس بالعري والاحساس بالخوف من ربنا. انتوا عارفين المحبه والخوف ايه؟ دونت ميكس، ها، يعني المحبه والخوف لا يختلطا. فقديس يوحنا قال كده ان المحبه والخوف ايه؟ ها، ما يشتغلوش مع بعض. قال لا خوف في ايه؟ ها، في المحبه، بل المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج. قال ان الخوف له عذاب. المحبه والخوف مش ممكن يجتمعوا مع بعض. الشعور بالامان هو عكس شعور الانسان بالخوف. اول ما ادم وحواء كلوا من الشجره شعروا لما اتكسرت المحبه بعدم الامان. ليه كسر ادم وحواء؟ ليه بنقول ان ده كسر المحبه مع ربنا؟ لان من ضمن التعريف الحلوه للمحبه ان المحبه بتصدق كل شيء. المفروض ان ادم وحواء الاثنين كانوا ربنا قايل لهم عندكم شجرتين في الجنه، كلوا من كل الشجر الحلو اللي موجود، بس في شجرتين مهمين قوي. في شجره اسمها شجره الايه؟ الحياه، وفي شجره اسمها شجره الايه؟ ها؟ معرفة. على فكره انا مش بفتي، شجره الحياه دي هم كانوا عارفينها لان موسى ذكرها. وكون على كده ان موسى ذكرها ان هم كانوا عارفين ان هو ادم انطرد من الجنه، ها، لئلا ياكل من شجره الحياه فيحل الابد. يعني انت يا انسان كنت عارف ان عندك شجره لو كلت منها هتحيا ايه؟ للابد. لكن هو اختار ان هو ياكل، زي ما الكتاب المقدس بيقول ان قد جعلت امامك الايه؟ ها، الموت والحياه، فاختار الحياه. ادم في الاول اختار الموت. ادم اختار انه ما يصدقش ربنا. من ضمن تطبيقات المحبة ان المحبة تصدق كل شيء، اللي قايلها بولس الرسول في رسالة كورنثوس. دي تطبيقات ان المحبة تصدق كل شيء. المفروض انه لما ادم يتدفق عليه محبة ربنا اللي حبه بيها دي، كان يصدق ربنا اللي بيقول له بلاش الشجرة دي لو سمحت، ولا يصدق عدو الخير اللي يقول له احقا قال لكم الله ده انتوا لو كلتوا هتصيران ايه؟ مش كده؟ فالشيطان قال ايه؟ الشيطان قال حاجة مش حقيقة. آدم عشان هو محبته لربنا ما كانتش كاملة كسرت المحبة ومشي وراء الشيطان وحب ان هو يجرب، وده اللي عمل السقوط وأدى للخطية اللي حصلت دي. أول ما سقطت المحبة واتكسرت المحبة اتكسر معاها الشعور بالأمان. الشيطان لعيب وعارف كويس جدا ان ربنا مش هيسيب الإنسان. آدم مخلوق في فكرة الله في الأول خالص كابن لله، ده مش كلامي، ده كلام الإنجيل. احنا لسه حاضرين من يومين في إنجيل العشية بتاع العيد، ها يسوع على ما يظن أنه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن شيث ابن آدم ابن الله بس. فكأنه أول مسج بناخدها في عيد الميلاد أن آدم في فكرة الله لما اتخلق كان مخلوق في فكرة الله كإيه؟ كابن الله. ربنا ما خلقش آدم كحاجة كده يرميها يعني، لا خالص، آدم كان مخلوق كابن لله في الأول خالص. عشان كده الحقيقة أنه الشيطان ضحك على الإنسان وكان عارف أن ربنا أكيد حيرتب حاجة يحاول يساعد بها آدم ويرجع لي البنوة بتاعته. يعني حتى احنا في مزامير الأسبوع الألام الرائعة جدا بنقوله كده إيه، رد لي بنواتي من يد الإيه، أرد من يد الكلب إيه، بنواتي البنوة بتاعتي اللي كانت تاخدت مني، بنوة دي تاخدت، أنا ضيعت بنواتي، رد لي من يد الكلب من يد الشيطان. هتلاقوها من ضمن المزامير اللي هي بتتصلى في أسبوع الألام الجميلة، إن الإنسان بينادي ربنا أن يرجع عليه بنواتي. المسيح حتى قال في يوحنا 17 قال الآن مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس إيه العالم. السنة اللي فاتت في الصيام الكبير كنت بسمع أحد الآباء الرهبان كان بيدي محاضرات على مفهوم الخلاص عند أثناسيوس الرسولي محاضرتين، وعند كيرولوس الكبير محاضرتين، وعند إلينيوس محاضرتين، محاضراتي منتهى الروعة الحقيقة سمعتهم مرتين. وكان عمال يتكلم وبيقول إن كيرولوس وأثناسيوس الاثنين قالوا كذا مرة إن كل ما قالوا المسيح أو قيل عن المسيح في العهد الجديد يخص كمان الإنسان. يعني المسيح كان بيصلي نيابة عن الإنسان، وبالتالي المسيح لما كان بيقول الآن مجدني بالمجد الذي كان لي عنده قبل تأسيس العالم، هو بيطالب الله الآب أنه رجع المجد لمين؟ لآدم. فاهمين قصدي؟ كده هو حتى قال له في بداية الإصحاح 17 مين شاطر؟ أيها الآب مجد إيه؟ ابنك ليمجدك ابنك أيضا. أيها الآب مجد ابنك. الآن قد أتت الساعة. ساعة إيه اللي أتت؟ ساعة الصليب. والساعة دي الابن هيمجد الآب بالصليب، والآب هيمجد الابن بإيه بقى؟ إذ أعطيته سلطانا، المجد بتاع الابن اللي واخده أن يعطي الحياة الأبدية لكل من أعطيته، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يوحنا 17 دي بتوري المجد اللي راجع للإنسان مرة تانية. الشيطان عارف أن ربنا هيدبر ده، يروح عامل إيه بقى؟ مخترع مجموعة من الحاجات، حتى جادي هي مهمة جدا، يخترع مجموعة من الحاجات اللي تعطي أمان مزيف للإنسان. ما أنا عارف أن ربنا هينقذه وهيرجعه تاني لحضنه، ألحق أضحك على الإنسان واخترع له شوية حاجات تضحك عليه وتحسسه أن هي دي الحاجة اللي هتديله إيه؟ الأمان، الشعور بالأمان، اللي هو أهم. إحنا قلنا حاجة من أهم المشاكل اللي هي أخطر احتياج نفسي مفقود عند الإنسان. فتلاقي الشيطان يبتدي يعمل تسويق ماركتينج، يعني لفكرة أنه مثلا يعني لو إحنا بصينا على العصر بتاعنا الحالي إيه الحاجات اللي ممكن تأمن الإنسان من وجهة نظر العالم؟ بالفلوس. يقولك أما أمن نفسي بقرشين، لما أمن عيالي بمش عارف إيه، صح ولا غلط؟ أصل أنا لسه ما أمنتش نفسي. تلاقي كأن كلمة التأمين ارتبطت بالإيه في العهد الجديد؟ بالمال. فأصبح الماركتينج بتاع عدو الخير بيحاول يربط دماغ الناس إن الأمان بتاعك يا بني آدم هو بإيه؟ ها؟ بالمال. ناس تانية ممكن يكون الأمان بتاعها، يبتدي عدو الخير يخدعهم ويحسسهم إن الأمان بتاعهم مرتبط بالدراسة. فأفتكر مثلا أن أنا كل ما أخد درجة علمية أعلى أنا كده بأمن نفسي من ممكن مثلا واحد يخليه يتأمن مثلا بأن هو يشتغل مثلا في مكان مثلا شركة أجنبية مثلا فودافون، الواحد كده يتخرج يحس أنه هيتأمن، أو هيتأمن لو اشتغل في الحكومة مثلا، فكأن الحكومة هي مصدر، أو الشغل في الحكومة هو مصدر الأمان، أو الشغل مثلا في فودافون أو موبينيل هو ده مصدر الأمان. وتلاقي أنه حصل أنه وجدت آلهة أخرى بتعطي أمان مزيف للإنسان، والآلهة دي آلهة غير حقيقية. الحقيقة إن من ضمن الحاجات المريضة اللي خلقها عدو الخير عشان تعطي الإنسان أمانا مزيفا، نمرة واحد العلاقات بالآخرين، نمرة اتنين العلاقات بالحاجة اللي احنا بنعملها في حياتنا. احنا يا أبائي ساعات العلاقة بالخدمة تتقلب لعلاقة غير سوية أو علاقة غير صحية. ساعات الإنسان يتخيل إن الأمان بتاعه في علاقته بالكهنوت او مثلا في المركز اللي هو ماسكه. فتلاقي ايه بقى تحصل تتكون في علم النفس حاجة اسمها العلاقة الاعتمادية، هتلاقوها بالانجليزي اسمها codependent relationships. انا كتب اللي بقراها اغلبها انجليزي، مرة كنت في امريكا من حوالي 8-9 سنين كده وماشي في مكتبة من المكتبات ولقيت كده ركن كده لكتب علم النفس، فلقيت سكشن كامل على موضوع codependency ده اللي هو العلاقة الاعتمادية. ايه العلاقة الاعتمادية دي؟ العلاقة الاعتمادية هي علاقة انسان فاقد شعوره بالامان وبيلتمس الامان بتاعه من حاجة براه غير ربنا. ممكن تكون الحاجة دي هي المال، فالإنسان يبقى اعتمادي على المال. ممكن تبقى الاعتمادية دي تحصل على الشهادة الجامعية بتاعتي، ومع الأسف الشديد في كنيستنا كتير جدا ما بتكون الاعتمادية دي كمان جاية من وراء الخدمة، وبتكون العلاقة دي علاقة غير سوية وغير صحيحة. من أهم تعريف العلاقات الصحية، ركزوا بقى عشان حتة جاية دي مهمة جدا وكل واحد فينا حلون يعني، وأنا أقولكم راجع نفسنا ودايما نركز في تعليمها للآخرين. العلاقة الصحية والعلاقة السوية هي فقط التي يستطيع الإنسان أن يحيا بدونها. تاني، العلاقة الصحية أو العلاقة السوية هي فقط التي يستطيع الإنسان أن يحيا بدونها. يعني أنا بحب مثلا ابني جدا، أنا بحب ابني جدا وأنا فعلا ابني صاحبي يعني، يعني أنا عندي ابني عنده 22 سنة كده مايكل، ولد يعني لطيف كده وبحبه وإحنا أصحاب. لكن في نفس الوقت لو مايكل ده في يوم من الأيام قرر مثلا يهاجر، أو لو مايكل مثلا في يوم من الأيام قرر يخش الدير، او لو ربنا اختار ان مايكل يروح السماء، هسأل نفسي سؤال، هل انا هقدر اعيش من غير مايكل اللي انا بحبه وابني وصاحبي جدا؟ هزعل وهتضايق وهحزن لان احنا اصحاب طبعا، انا عندي مشاعر مقبولة جدا عند ربنا. لكن هل هتتدمر حياتي؟ هل حياتي هتتدمر واحس ان انا يجي لي اكتئاب وانهار نفسيا؟ يبقى اصبح ده دليل ان هذه العلاقة علاقة غير صحية وغير سوية. نفس الكلام مسأله على الخدمة. زي مثلا انا خادم امين خدمه مسؤول عن خدمه معينه اعدادي مثلا، هل لو شالوني من اعدادي وادوني ابتدائي مثلا، او شالوني امانه الخدمه دي حطوني هنا، او شالوا مني ككاهن خدمه اخوه الرب، او شالوا مني ككاهن خدمه مثلا كذا وادوها لابونا لسه مرسوم جديد، هل هحارب؟ هل هحس ان الخدمه مش هتعرف تعيش من غيري؟ هو الحقيقه ان انا ببقى فاكر غلط ان انا اللي مش عارف اعيش من غير الخدمه، انا فاكر غلط ان انا مش قادر اعيش من غير الخدمه دي، فبحارب كانه ما حدش هيعرف الخدمه دي ايه غيري انا. فاللي بيحصل ان بتكون العلاقه اللي تكونت ما بيني وما بين الخدمه هي علاقه ايه؟ اعتماديه. سببها لما ارجع للجذور هلاقي ان الجذور سببها عدم شعور الانسان بالامان. لما الانسان يبقى انسكيورد او حاسس بعدم الامان يبتدي يلجا على طول ان هو يتشبث بامور زي ديت عشان هي اللي تحاول انها تديله احساس بالامان. عندنا في المعادي انبا دانيال عامل نظام حلو جدا، واحنا من في مريمورس المعادي مطبقينه حتى قبل ما سيدنا يجي اسقف علينا في المعادي. نظام غريب شويه بس فيري هيلثي يعني. ممنوع امين خدمه مرحله يقعد اكتر من 5-6 سنين، ممنوع يعني. مش هنسى ابدا كنت انا امين خدمه ثانوي ولقيت ابونا مكارس كده، ابونا اقدم مني عندنا في الكنيسه بتاع 12 سنه ولا حاجه، وانا كنت يعني بنعمه ربنا بحب ثانوي ده جدا وعامل نشاط وخدمه وبحب العيال قوي، بحب الخدمه واجيب الخدام عندي في البيت مره كل اسبوع، كنا مرتبطين جدا ببعض حتى كخدام. وفجاه لقيته كده بص لي كده قال لي بقول لك ايه يا فلان، كنت لسه مش اسيس يعني، بقول لك ايه يا فلان انت بقالك كام سنه قديم خدمه ثانوي؟ فقلت له مش فاكر. ايه ده انت من 97؟ يا نهار ابيض ده انت كملت 7 سنين. لا 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 ده لازم اشيلك فورا. هو الموضوع مش موضوع اصلا، مش ترقيات، هي قصة ايه؟ هو خايف عليا لحسن يحصل تعلق مريض بالخدمة، وهذا التعلق المريض بالخدمة يؤدي الى ان انا ابتدي ابقى عندي العلاقة الاعتمادية دي، بدل ما يبقى اعتماديتي على المسيح اللي مات عشاني، بدل ما يبقى تعلقي بالمسيح، بدل ما ابقى انا متشبث بشخص المخلص اللي مات عشاني، الاقي نفسي فجأة اتعلقت بشيء جوه الكنيسة، شكلي بخدم وشكلي فإيميديتلي ما فيش، ما كملناش اسبوعين ثلاثة بعد ما قال لي الكلمتين دول ولقيتهم راحوا شايليني من أمانة الخدمة بتاعة ثانوي في وقتها. صحيح ادوني أمين لمدارس الأحد، بس أنا ما بعتبرش ترقية، أنا بعتبر إن الخادم كل ما يبقى أمين خدمة أو يبقى مثلا بعد كده أمين عام أو يبقى كاهن، هو ما بيترقاش لفوق، هو بيترقى لفين؟ لتحت، لأن كلمة خادم معناه إن هو بيحصل له إيه؟ بينزل يعني. لا بيخدم يعني، فبيخدم يعني خدام يعني، فبيخدم يعني ينزل، فبقى أمين خدمة فبقى هو خدام الخدام فينزل أكتر يعني حلون يعني. ده المفروض الفكر الصح للخباسية، فكرة عدم استمرارية أمين خدمة يعني. عندنا مثلا خادم دلوقتي ماسك أمانة الخدمة عندنا في الكنيسة، وأما دانيال بيحبه جدا وكان اول خادم خدم معايا في اعدادي في الثمانينات لما زلنا خدمه سوا انا وهو، وشخص رائع جدا ومتعلم كويس جدا عندنا في كيسه. خلاص جالنا كلنا حاجه في دماغنا انه بقاله 6 سنين لازم يتغير. قلنا له يا فلان حط معاك مساعد، وفعلا بقاله 3 شهور قال انا سايب امانه الخدمه في سبتمبر اللي جاي، يوسف عبد الله هو امين الخدمه القادم. ونلاقيه امبارح انا كنت بتكلم في اجتماع خدام عندنا، الاقي يوسف هو اللي بيعمل كل حاجه، الولد الصغنن ده وامين الخدمه الكبير. اللي بيحصل في بعض الكنائس اللي بروح اتكلم فيها الاقي امين خدمه مثلا عنده 60 سنه ولا 55 سنه، فوشوش كده الناس، هو انتوا ما عندكوش حد كده صغير يقعد يكلم العيال ولا يصاحب الشباب ولا لا لا، اصل احنا لو شلنا استاذ فلان ده ممكن ينهار، ده ممكن يجي له ممكن يموت فيها، احنا خايفين عليه. ده معناه انه تحولت العلاقه لعلاقه ايه؟ غير صحيه. انا اسف انا بدوس على جرح عارف انه موجود في حتت كتير. اديكم مثلا مثال تاني، تلاقي كاهن مثلا ماسك خدمه اخوه الرب في كنيسه، وخدمه اخوه الرب دي عمال يتعب ويروح ويشيل ويجيب الناس والغلابه يحبوا فيه وبعدين يجي فجاه الاب الاسقف مثلا يقول لا شيل فلان من امانه كذا حط فلان. احنا بقى عندنا في مريمون الصحيه معلمينا برضو سيستم انه لما يترسموا، لسه ابونا كان بيحكي معايا ابونا ماركس واحنا جايين، لما بيترسم ناس جداد نعمل ايه؟ نسيب لهم المسؤوليات على اساس ان الجديد يشتغل، مش عشان نتعبه، بالعكس احنا بنخدمه نبقى تحت رجليه ونساعده، لكن الفكره ان المسؤوليه مفروض يشيلها شخص تاني لحسن بعدين تستمر مسؤوليه ما مع خادم او كاهن لمده طويله. ففجاه يتصور الكاهن او عدو الخير يصور للكاهن ان من غير وجوده في الخدمه دي الخدمة مش هتمشي، وده في منتهى المرض. لما يبقى هذا المرض موجود في الكنيسة، تحولت الكنيسة اللي هي مفروض تبقى مصدر للأمان عشان تقدر توصل محبة ربنا للناس، ما ده تعريف الكنيسة. في سفر النشيد بتقول عروس النشيد كده، أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي إيه؟ محبة. بيت الخمر ده بيت الحب، أدخلني المسيح العريس إلى بيت الحب، إلى جسده، إلى كنيسته، وعلمه فوقي محبة. لما أدخل بيت الحب ده اللي هو الكنيسة، اولادنا لما بيجوا الكنيسه مع الاسف الشديد كتير جدا ما بيحسش ان الكنيسه بقت اني مور بيت الحب، بقى حاسس ان هو داخل يسمع اوامر ويسمع تعليمات ويسمع تنبيهات، وكنيسه خاليه من المشاعر، وبقت الموضوع كله عامل زي حاجه يعني اداريه بحته. مهم جدا جدا نتعلم اداره، جميل ابونا ماركوس هيدي حاجه للاداره، فالبالانس مهم ما بين ان احنا نبقى اداريا متظبطين لكن كمان قادرين نوصل المشاعر الحب بتاعه ربنا للناس. مش هيحصل ان احنا نعرف نوصل مشاعر الحب للناس الا لو احنا شخصيا بنستمد مشاعر الحب بتاعتنا من مين؟ من المسيح. ابونا وقت المسكين قال انه في كتاب الخدمه بتاعه الخادم ناقل حياه، ياخد من حياه ربنا وينقل للانسان. الخادم ناقل حياه، يعني انا مفروض ابقى عايش حياه معينه وعامل زي الماسوره كده اللي بتنقل هذه الحياه للناس التانيه. لو انا مش عايش هذه الحياه متصل مع ربنا، لو انا مش عارف استمد الامان بتاعي من ربنا، لو انا الامان بتاعي قررت استمده من وراء تعلقي بخدمة معينة او بشخص معين او بشيء معين او بشغلانة، بقى لو بكلم شباب جامعة او لو اتنين بيحبوا بعض حتى، يعني احنا عندنا في دورة مخطوبين عملنا في المعادي انا بكلمهم على موضوع الشعور بالامان ده، وبقولهم اللي داخل يبحث عن الامان في حضن حبيبته او خطيبته او مراته او العكس هو داخل على فشل. الانسان المسيحي لازم يستمد الامان بتاعه من ربنا، لان ربنا هو مصدر الامان بحسب ما حكيت لكم في سفر التكوين في الاول. لازم اتصالح مع نفسي ومع الله، لازم ارجع صفو العلاقه اللي كانت موجوده قبل السقوط في سفر التكوين عشان اصلح مشكله عدم الشعور بالامان. الشعور بالامان بحسب تعريف العلماء اكتر مشكله واهم احتياج نفسي موجود عند الناس. عايز اقول لقدسكم انه المسيح لما تعامل مع زكى العشار ما دانوش. لما المسيح، انتوا عارفين الانجيل بتاع زكى، اما بنروح نصلي تبليك في البيوت اكيد كلنا حافظينه صم، كان بيقول كده ايه؟ انك اذ كان مجتازا في اريح، صح؟ وكان في رجل اسمه ايه؟ زكى، كان رئيسا للعشارين. مين شاطر بقى يكمل حته جايه؟ اهم حته، طلب ان يرى يسوع ليعرف من هو. هتلاقوها في الترجمه اللي في الانجيل القبطي، ليعرف او ليعلم من هو، والترجمه اللي في الانجيل اللي عندنا في البيت الثاني ليرى يسوع من هو. فهو زكى عنده اشتياقات يعرف مين المسيح ده، صح ولا غلط؟ بس هو رئيس العشرين، ده ما طلعش رئيس العشرين بس، ده كمان كان ايه؟ وغير انه غني، في حاجه اوحش، كان ايه ذمته؟ كانت ايه؟ كانت استك، لان هو قال لك انا ان كنت ايه وشيت بأحد ده وشى واضح ان هو كان شغال يعني مش بس كان يعني زمته صح ولا غلط. فواحد بهذا المنظر يروح المسيح عند الشجرة صح ويقول له ايه بقى؟ يا زكا اسرع وانزل لانه ينبغي اليوم ان اكون في بيتك. ويخش المسيح ياكل في بيت زك. مش بس كده ده تلاقي بقى روح زكا زودها زيادة بقى. عمل ايه زكا؟ راح عزم له العشرين والخطى. يعني ما نرجع النص كده لا راح ملاله البيت بالعشرين والخطى. المسيح ما مشيش. المسيح عارف كويس جدا ان الشخص ده بيعمل هذا السلوك الانحرافي لانه عنده شعور بعدم الايه؟ الامان. شعوره بعدم الامان اللي له اسباب هقول هو السبب ايه. احنا قلنا الامان ريليتد لايه من شويه؟ ايه الحاجه؟ الحب. عشان بس انا عايز ارجع بالراجع السلوك الانحرافي سببه اسباب نفسيه زي الشعور بالنقص والشعور بالقله والشعور بعدم الامان كل الحاجات دي شعور بالذنب بشكل مريض كل الحاجات دي تؤدي للسلوك الانحرافي. على فكره الشخص اللي بيروح يشرب مخدرات انا بخدم مدمنين كتير بيشرب مخدرات هو نفسه يهرب من الفشل ابوه اللي بيقول له يا فاشل يا فاشل يا فاشل. انا مره واحد من اللي بيشربوا حشيش قال لي يا ابونا انت مش فاهم انا بشرب البتاعه دي قال لي على صنف كده بيشربوا بيضيعني 8 ساعات. قلت له طب ايه اللي يعني ايه اللي يعني قال لي بحس ان انا هو اسمه فادي بحس ان انا فادي تاني وشايف فادي اللي قدامي وانا كاني شايف فادي اللي انا عايز اشوفه. تخيلوا بقى يعني واحد بيقول كده ايه فادي الفاشل اللي ابوه بيقول له يا فاشل انا عايز اهرب منه. لما بشرب البتاعه دي بكأني عندي شخص تاني اللي هو انا نفسي اشوفه اللي هو مش فاشل. فحتى الشخص الغلبان المدمن اللي احنا ممكن نكون بنبص له بصه مش كويسه لانه بيكسر بيت اهله وبيسرق الفلوس وبيعمل حاجه هو شخص غلبان ومسكين لانه ضحيه لاب بيبهدله او لاي ظروف هو معرض ليها خليته يروح للادمان. الحاجه ديت اللي احنا مش عارفين نشوفها في الناس التعبانين اللي حوالينا شافها المسيح في كل الخطاه. المسيح لما بص على السامرية اللي كانت عمالة تغلط وعمالة تعك ورحم من راجل لراجل لراجل قال لها ايه؟ ما جابلهاش سيرة الموضوع ده خالص. قال لها ايه اول حاجة خالص لما اديني اشرب فلا اتفضل يقول ايوه روحي هاتي جوزك. قالت له ايه؟ ليس لي زوج. فراح قال لها ايه بقى؟ برافو شاطرة هايلة انك قلتي الحقيقة. طب دي السامرية دي مليانة عك صح ولا غلط ماشية من راجل لراجل لكن مسيح شاف الحتة دي. الحقيقة دي تنقلني لنقطة تانية برا موضوعنا نفسي نتعلمها. المسيح ما كانش بيعرف يشوف في الناس اللي بتتكلم معاه إلا الحاجة الحلوة. تخيلوا بقى المسيح مش عارف يشوف غير الحاجة الحلوة. يعني اديكم مثال في مرقس 10 إصحاح آية 17 لما قال إن في شاب غني راح له وجري وراه وقال له إيه بقى؟ أيها المعلم الإيه؟ الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ المسيح رد عليه وقال له إيه؟ الأول قال له ماذا تدعوني صالحا؟ أنت ليه؟ لأن ده شخص عايش في العهد القديم عايز ينقله لليفل العهد الجديد. ليس أحد صالح إلا كان نفسه يمشي معاه في نفس الحوار زي السامرية ويعلن ذاته ليه زي ما أعلن ذاته للسامرية وللباقيين كلهم. فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ بقى رح أقول له حاجة تانية. أنت تعرف إيه؟ الوصايا. ها؟ لا تقتل. مرقس 10 17. لا تسرق. ها؟ لا تزني. لا تسلب. لا تشهد بالزور. اكرم اباك وامك. بس تاني المسيح قال له انت تعرف الايه الوصايا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وسكت. ما الوصايا ستة بس؟ لا. بس هو الولد ده ايه؟ الولد لما سمع كده راح المسيح فرح قال له ايه ده هذه ستة دول ها حافظتها ايه منذ حدثات فنظر اليه يسوع وايه واحبه. غلطة ساعات نغلطها نقول له تعالى نخش الصوم الكبير ونحاول نوقف خطية كذا. الواد يدخل الصوم الكبير يفضل يحاول وبعدين غالبا هيقع. ولو ما وقعش ومسك نفسه لحد ما الصيام يخلص غالبا يوم القيامة الصبح هيقع. ويبقى ضميره وجعه جدا وحس بالفشل الذريع. بينما حقيقة الصوم الكبير احنا بنشترك مع المسيح في صومه اللي صامه عنا 40 يوم ونقعد نرتب الترتيله دي صام عنا 40 يوم 40 ليله عشان نتحد بالمسيح المنتصر لحسابنا على الشيطان في التجربه اللي جربها عجبه. انما لما يجي حد عنده ضعفه انا بدل ما اركز مع الضعفه اركز مع على ايه النقط الحلوه اللي موجوده عنده عشان خاطر اساعده يعملها. من اسبوعين بالظبط كده كام حكايه حصلوا معايا الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا. انا يعني غالبا مشهور في المعادي بالحالات المستعصيه شويه فايه وانا ما بوجعش حد بيجي لي فغالبا بيجيبوا لي كل الناس الصعبين. فخادمه من الخادمات اللي عندنا في ثانوي قالت لي ابونا في بنت دخلت اولى جامعه قالت لي على علاقه بولد مش مسيحي بتروح له البيت وعندهم علاقه جنسيه سوا وفي اولى جامعه. فقلت لها، قلت لهم طب خلاص شوفي لو ترضى تيجي تقعد معايا يبقى كويس. اكتر حاجة فرقت معاها خليتها تغير طريقها، قلت لها انت مالكيش ذنب وانا مش بدينك ولا شايفك وحشة، لان اكيد البيت بايظ. لو البيت مظبوط ما كناش نوصل لدرجة الجنس اللي في البيت اللي هناك ده. لما حصل ان انا قلت لها ان البيت بايظ وده اللي ممكن يخلي الانسان ينجرف بقى للضعف، راحت حكي وكرة مشاكل البيت كلها. طب ايه رايك باجي اجي افتقد بيتكم ده؟ قالت لي وهتقعد تتكلم مع ماما؟ دي ماما ما بتكلمنيش بقى لها 10 سنين. قلت يا بنتي ده انت كان المفروض تنحرفي اكتر من كده، امك ما بتكلمكيش. طبعا هاجي وهديها فوق دماغها. فاول ما اديتها شجاعه وقيمه هي في نفس القعده، صدقوني اباء ما احتاجت قعده ثانيه. عشان كده عايز ارجع اقول انه سبب ما ام ما تكلمش بنتها لمده 10 سنين يفقد بنتها الاحساس بالامان. الامان منبعه الحب، الحب يؤدي للشعور بالامان. ربنا خلق الابوه والامومه عشان ينقل محبته من بابا وماما للاطفال. دي حتة نفسية مهمة نبقى فاهمين، بابا وماما مسؤولين ينقلوا المحبة بتاعة ربنا للأطفال وبالتالي ينقلوا الشعور بالإيه؟ بالأمان. لما يفقد الحب يفقد معاه الشعور بالأمان، يبتدي يلهج الإنسان ويلهث وراء الأشياء الأخرى اللي قلنا أن الشيطان حريف وحطها عشان خاطر تضحك علينا وتخلي. والشيطان لعيب بقى، اللي يصطادف محبة المال واللي يصطادوا في محبات زي العلاقات ديت، واللي يصطادوا زي ما بقول هنا حتى ككهنة كخدام في العلاقة المريضة الغير سوية اللي بتحصل ما بينه وما بين الخدمة بتاعته، فتتحول الحاجة انها حاجة الانسان مش عارف يعيش من غيرها. نحط مبدأ لحياتنا كده، العلاقة الصحية هي فقط العلاقة التي يستطيع الانسان ان يحيا بدونها. ان وجدت في حياتي علاقة مع شيء او شخص، بالذات الخدمات اللي انا مسؤول عنها، لو ما اقدرش بكرة الصبح ادي الخدمة بمنتهى الحب والترك لحد تاني وانا فرحان وسعيد وادي المسؤولية للمكان ده، لازم اعرف ان انا عندي مشكلة وفي علاقة مريضة شبكاني بالحاجة ديت، لازم الحق نفسي لان الحد الوحيد اللي المفروض تكون اعتماديتي كلها عليه هي شخص ربنا. عشان من غير ما يحصل دوت اللي هيحصل ان الانسان هيلاقي نفسه تايه وضايع في السكك او سكة بعيد عن ربنا ويلاقي الشيطان سحبه. انا بروح الكنيسه وبصلي قداسات وبتناول وبخدم وبتعب، لكن في الاخر خالص ما عنديش العلاقه اللي فيها اعتماديه مع ربنا، مش عارف اتملي من محبه ربنا، فمش عارف اوصل محبه ربنا للناس. انا شغلتي كاسيس وشغلتي كخادم مدارس الاحد، لو قلنا نفس الكلام للخدام، هي ان انا انقل محبه ربنا للناس. وانا يا اما عايش في محبه مع ربنا يا اما عايش في محبه زائفه مع اشياء اخرى. ربنا ما ينفعش معاه شريك، ربنا هو الالف والياء. ربنا لما جه يتكلم على المحبه بتاعته قال اللي عايز يمشي ورايا يعمل ايه؟ يبغض اباه وام. يبغض يعني ايه؟ المسيح مش عايزنا نكره الناس، هم عايزنا نبغض المحبات الرذيله المريضه اللي موجوده في حياتنا، مليان في حياتنا كاشخاص كلنا محبات غير سويه موجوده. المسيح جه عند دي وكان فيري يعني كان قاسي جدا، كان هارش جدا عليه، وراح قايل اللي عايز يمشي ورايا يبغض اباه وامه واخواته. هتلاقوا حتى يا اباء الانجيل اللي بعناوين تلاقوا الباراجراف ده مكتوب عليه فوق ثمن التبعيه. اللي عايز يمشي ورايا في ثمن للتبعيه، 80 ترك الحاجات المريضه اللي في حياتي، العلاقات المريضه الموجوده حتى لو في الخدمه، والحاجه الثانيه يحمل صليبه ويتبعني. لو ما حصلش ان الانسان مشي في الاتجاهين دولت هيلاقي الانسان نفسه بيضيع وقته بيضيع مجهوده وهو في الاخر خالص مش بيستفاد ولا بيفيد ولا عارف يكون ذو نفع للمجتمع. الحاجة التانية اللي احنا اتكلمت عليها من ضمن المشاكل اللي ممكن تكون بيتعرض ليها اولادنا محتاجين نبقى واخدين بالنا منها واحنا بنتعامل معاهم، هي شعورهم بالنقص. الشخص دايما الشيطان شاطر ان هو يحسس الشخص ان هو اقل من الناس اللي حواليه. دي لعبة بيلعبها عدو الخير، ان دايما الانسان يحس ان هو اقل من الباقيين. وفي الحقيقة انه الشعور بالنقص ده بيكون له اسباب كتيرة جدا جدا ممكن تكون ادت للشعور بالنقص. اكتر سبب غالبا ما بيكون ان بيكون الكلام ده ورثه الولد من اهله، يعني اهله عندهم شعور بالنقص، دايما بيقارنوا بناس عندهم حاجات احسن منهم، دايما شايفين نفسهم قليلين، فتنقل للولد شعور بالقلة او شعور بالنقص، فبدأ يكبر معاه وينمو معاه هذا شعور بالنقص. حاجة تانية اللي ممكن تؤدي بالكلام ده غلطة بتحصل في التربية، وهي انه يعني امبارح بالليل ابونا كان بيتكلم في اغابي حلقه كان بيتكلم فيها حذاري من المقارنات. الولد ده احسن من الولد ده، الولد ده خليك شاطر زي اخوك. ابونا امبارح كان بيقول خلوا بالكم المقارنات اللي بتحصل ما بين الاطفال تؤدي في ده. لانه الولد بيطلع مترسخ عنده فكره ان انا اقل من اخويا. الاب بيكون بيقولها ببساطه وممكن يكون حسن النيه جدا، لكن حسن النيه ممكن يودي في داهيه وممكن يضيع الدنيا. فساعات المقارنات بتحسس الشخص ان هو عنده شعور بالنقص. ساعات الاب وهو صغير او الام وهي صغيره يبتدي يقولوا كل عشان احبك، كل عشان تبقى حلو، لو كدبت تبقى وحش، الكذاب وحش. فكره ان اربط حتى الحاجه الغلط بان الصوره تبقى وحشه، الكلام ده مش مظبوط. يعني فكره انه الشخص لو عمل حاجه غلط هيبقى شخص وحش، دي حاجه بتتقال للاطفال الصغيرين وتفضل تكبر معاهم وتترسخ في دماغهم ان هم قليلين. فكره ان انا زعلان منك، ممكن الاب يجي يحب يربي ابنه فيقول له انا زعلان منك، ويقعد ما يكلموش ساعتين ثلاثه. برضو دي حاجه بتنقل مفهوم غلط عند الاطفال، ان الشخص يبقى حاسس دايما انه قليل وان اللي قدامه الاكبر منه دوت زعلان منه. كنت قلت لكم السنه اللي فاتت في المحاضرات بتاعه المثليه ان الطفل بياخد صوره ربنا من بابا او من بابا وماما، وقلت ان الطفل اللي بيطلع ملحد بعد كده بيكون غالبا عنده ابسنت فاذر في الصغر، يعني اب مش موجود في طفولته في الصغر، ادى الى انه كنت حكيت لكم حكايه حد ملحد كان جالي وخدمته، وكان في الاخر مشكلته ان ابوه مختفي من حياته. فدايما الفكره بتاعه الاهل بينقلوا صوره شكلها ايه للطفل، دي خطيره جدا. الحياه الكنيسه ساعات تكمل على الصوره السيئه، حلوني يعني انا من حوالي شهرين كده بناول فوداس الاطفال، فلقيت العيال الخدام عندنا بيقولوا للاطفال ترتيله القرار بتاعها يسوع راح يزعل منك. فانا ما قاعد اناول وانا متغاظ مش عارف، راح قال لي اكذب عشان تبقى كذبان. قلت له اصل انا ما خدمتش في ابدا، فقلت له لا مش هكذب احسن يسوع ايه راح يزعل مني. دي ترتيله على فكره بيقولوها عندنا في الكنيسه. فنادهت الخادم كده قلت له يا ابني مين قال لك يا ابني ان يسوع هيزعل منك حتى لو كذبت؟ مين قال؟ انا مش بقول ان حل الكذب، بس مش هينفع اوقف الكذب بان انا اقول للشخص ان ايه يسوع هيزعل منه، لان يسوع مش هيزعل منه. الحقيقه ان يسوع مش هيزعل منه، كان زعل المسيح من السامريه، كان زعل من زكا، كان زعل من المراه الخاطيه. المراه الخاطيه امسكت في ذات الفعل، كنت بتكلم في معهد المشوره في محاضره من شهرين في المنصوره، فواحده ست قاعده تصوني ومش عاجبها كلام، فعماله ساكته في الاخر هترفع ايدها بعنف، قلت لا بقول لك ايه بقى يا ابونا، المسيح مع المراه الخاطيه بالذات قال لها اذهبي ولا تخطئي ايضا. بالمنظر ده بالظبط عملت وشها كده زي عارفين المنظر ده، فالست قال لها اذهبي ولا تخطئي ايضا. قلت لها تصوني انت شفتيه بيكشر كده في وشها وبيهددها ورفع صباعه زي ما انت رافع صباعك، طب ليه ما يكونش قال لها اذهبي وحاولي ما تغلطيش تاني، قصده يعني ولو غلطت تاني هيعمل ايه؟ هيسامحها يقول لها ايه؟ برضو اذهبي ولا تخطئي ايضا. وهنعمل ايه في الاعترافات لما بيجوا لنا العيال؟ بنقول له روح وربنا معاك ربنا يسندك صح ولا غلط، ويصبر عليها سنه واثنين وخمسه وعشره واذهبي ولا تخطئي ايضا. انت متاكده انه كان مكشر في وشها كده؟ فالست كسفت وسكتت لانها مش عارف. لا هو ما كانش مكشر في وشها، كان كشر في وش الباقيين. المسيح كان دايما بيدي الحب والابتسام وكانت مشاعره بتفيض. شوفوا الشاب الغني ده، رغم ان الشاب الغني مشي في الاخر لمجرد انه حافظ شويه الوصايا دي، قال كده فنظر اليه يسوع وايه عمل ايه المسيح بقى عشان مرقص يلقط ويكتب نظر اليه يسوع احبه، ايه النظره اللي بصها له ولا الكلام اللي قاله ولا الطبطبه اللي طبطبها عليه عشان يعني النص يضاف فيه هذه الجمله الخطيره، فنظر اليه يسوع واحبه. شوف مشاعر، خرجت المشاعر بتاعه المسيح على طول تجاه الشخص اللي حافظ شويه وصايا عنده، رغم ان هذا الشخص لما جه المسيح يعلى معاه بالليفل. قال طب انت جدع بقى، انا هديك واحده ليفل 2 بقى العهد الجديد، سيبك بقى من بقيه الاربع وصايا انت مش عارف تعملهم دول، سيبك منهم بقى بتوع العهد القديم، انا هقول لك بقى على ايه الخلاصه، روح بيع شويه الحاجات اللي عندك دي وتعالى ايه اتبعني حاملا الصليب. فاختم على القلم، انتوا عارفين طبعا النص انه ايه ما قدرش يروح لانه كان ذا اموال كثيره، وطبعا انا مش قادر الومه لانه هذا الشخص كان لسه وقت على الصليب، يعني برضو المسيح الصليب كان بالنسبه لهم في الوقت ده كانسان العهد القديم عار، فما كانش سهل ان حد يتقبل فكره ده. التلاميذ نفسهم اللي كانوا ماشيين ورا المسيح تلاقوا القراءه دي متكرره في اسبوع الالام، لما بدوا يقولوا له لما بدا يقول لهم انه ابن الانسان هيسلم ويصلب، بدوا يتخضوا واللي ينتهروا واللي مش عاجبه، ما حدش كان متقبل فكره الصليب لحد ما تمم المسيح الصليب وورى الحب بتاعه على الصليب عشان خاطر يبقى فكره مقبوله بعد كده. انا عايز اوصل بس واركز ان نظره المسيح للشخص ما بتقللوش ابدا، الشخص اللي شايف نفسه قليل زي السامرية او اللي شايف نفسه قليل زي زكا او اللي شايفه نفسها قليل زي المرأة الخطية، المسيح رفعها وداها منزلة عالية. انا عايز اقول لكم انه حتى متى لما نرجع نلاقي انجيل لوقا اظن صح 4 أو 5 اول حتة وهو معدي لقى عشار اسمه ايه؟ لاوي. قال له قوم يا جدع امشي ورايا تعاتبع. راح تبعه، راح عمل ايه لاوي بقى؟ صنع وليمة عظيم ودعا ليها العشارين والخطاة ودخل وراحوا الناس رايحين المسيح للتلاميذ الحقوا المعلم بتاعكم قاعد ياكل مع العشارين والخطاة. كان بيعمل حاجات غريبة المسيح ده، بس هو شايف في الناس دي في اسباب ورا شعورها بالقلة، هو عايز يلغي شعورهم بالقلة وشايف ان خطيتهم او الانحراف السلوكي الموجود عندهم سببه الشعور بعدم الامان، هو ده اللي خلى السلوك يحصل كده. واللي سبب الشعور بالقلة واللي سبب الشعور بعدم الأمان كان الجوع للحب. أنا عايز أقول لكم يا أباء إن الجوع للحب أكثر قسوة من الجوع للخبز. الجوع للحب أكثر قسوة من الجوع للخبز. والشيطان بيدخل البيوت يضربها وبيدخل الكنائس يضربها إنه يشيل الحب منها. هو مش عايز المكان ده يكون فيه حب. الأنبا دانيال كان عندنا في المعادي في ليلة رأس السنة وقال يستطيع كل أب أن يحول بيته إلى الأبدية لو كان الأب بيطفي بالحب بتاعه هو والأم على بعض وعلى الأطفال. يستطيع أن يحيوا الأبدية من الآن. الأبدية مش مكان هنروح له لما نموت. الأبدية حالة بيتحول ليها الإنسان لما عينيه تتفتح على محبة ربنا وابتدي يفيد بهذه المحبة على من هم حوله. نفس الكلام يجي على الجحيم. الجحيم مش مكان، يعني في كاتب حلو قوي بحب اقراه اسمه سي اس لويس، كنت بدردش مع ابونا واحنا جايين في السكه، من اروع كتاب يعني في تاريخ المسيحيه على الاطلاق، وكاتب انجليزي كان كاتب كده there is no place called hell، يعني مفيش there is no place that god created called hell، يعني مفيش مكان ربنا صنعه اسمه الجحيم عشان يرمي الناس يعذبها. امال ايه الهل؟ ايه الجحيم؟ الجحيم موجود. قال لك الجحيم ده فكره او غلطه تبتدي جوه الانسان وتنمو لحد ما تقضي عليه تماما، فيتحول الانسان انه يحيا الجحيم من امتى؟ من هو على الارض. الانسان اللي ما بيحياش الحب، عكس بقى اللي احنا بنقوله، الانسان اللي بيبتدي يستبدل حب ربنا بحب اخر تتحول حياته وانه هي على الارض الى ايه؟ مش ده اللي بيحصل؟ مش بتلاقي واحد يقولك انا عايش في جحيم؟ صح ولا غلط؟ الانسان يبقى حاسس وهو عايش على الارض ان هو عايش في جحيم. فالحقيقة انه الهلاك الابدي دوت الانسان بيبتدي يجول فيه من هنا، والحياة الابدية الانسان بيجول فيها برضو من هنا. احنا اما من هنا عايشين في الحب ومجتمع الحب وبنحب ربنا وبنشبع منه فبنشبع الاخرين، يا اما احنا عايشين في جوع للحب وبنساهم في انتشار مجاعة الحب دي في من هم حولنا، وبالتالي بنساهم في انتشار الحياة المتعبة والجحيم في اللي حوالينا ده كله. عشان كده اكتر حاجة يخش فيها الشيطان يضربها جوه اي بيت او جوه اي كنيسة علاقة الحب اللي موجودة ما بين الناس اللي فيها. وعشان كده اول اشية بيصليها الكاهن بعد تحول الاسرار قبلها بيقول ايه؟ قبل السلامة اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من قدساتك لكي نكون جسدا واحد وروحا واحد ونجد نصيبنا ميراث. يعني بيطلب الاول الايه؟ التناول عشان نكون كلنا ايه؟ واحد. لان الانقسام عكسه السلام. ما هو بعد كده يروح مخلص يروح يقول ايه؟ اذكر رب ايه؟ ها؟ سلام كنيستك. صح ولا غلط؟ عايز سلام لازم احارب الانقسام. اول حاجه يخش الشيطان يعملها جوه بيت يعمل ايه؟ يقسم البيت. صراع السلطه بين الراجل ومراته. يخش على اي كنيسه صراع السلطه بين الاثنين ثلاثه كهنه اللي هناك. يخش على اي خدمه وكل حد عنده حيله الدفاعيه. في علم النفس في حاجة مهمة قوي اسمها الحجج الدفاعية، اسمها بالانجليزي الديفنس ميكانيزم. ايه الديفنس ميكانيزم او الحاجة الدفاعية دي؟ انا بعمل حاجة غلط بس بحط لنفسي اسباب. اصل ابونا ده بروستانت، طريقته بروستانت وطريقته مش كويسة وهو مش بيحافظ. اصل ابونا ده ما بيحبش الالحان. فهمي قصدي بقى؟ يعني احط حجج دفاعية تسمح لي ان نكسر الوحدة والحب الموجود جوه الكنيسة. بينما الحقيقة انه لو الحب موجود والوحدة موجودة جوه الكنيسة، لو الحب موجود والوحدة موجودة جوه البيت، مين هيجي يقعد؟ احنا قلنا من شوية اللي عنده اللي بيحبني بيحفظ كلامي، الآية التانية، واللي بيحفظ ان احبني احد وحفظ كلامي هيعمل ايه؟ انا احبه وابي يحبه واليه نأتي انا وابي وعنده نصنع منزلا. كان احد الاباء مرة بيشرح منزلا دي وقال انك معناها حلولا، زي بتيجي في حتة حل زي حلول الروح القدس، او يعني نصنع حلول يحل الاب والابن في هذا المكان بالروح القدس. ده اللي قاله بولس في رسالة افسس لما قال بقى يبقى صلي لكم عشان تتأيدوا بالقوة بالروحي في الإنسان الباطن ليحل المسيح والينفق. ويحل دي هي وعنده نصنع حلولا أو عنده نصنع منزلا. ففكرة إنه الشيطان بيحارب، يحارب إزاي؟ يضيع الإنسان إزاي؟ يجيب سلوك منحرف إزاي؟ يخلي واحد يدمن مخدرات إزاي؟ أو واحدة تمشي ماشي مش كويس، أو تروح عند ناس مش مسيحيين تبقى معاهم. لما الشيطان يحارب الإنسان إن هو يحسسه الأول خالص يكسر الحب، يؤدي ده إلى عدم أمان، أو يؤدي ده إلى شعور بالنقص، أو يؤدي ده إلى شعور بالذنب المريض، أو يخلي مثلا طفل، تعرفين الآباء لما النقطة الثالثة بقى المهمة إنه الشعور بالذنب. لما أنا ساعات بشوف الناس اللي عندها عقد من مواضيع العلاقات الجنسية سواء كانوا مثليين أو كانوا غيريين، بس كان عندهم مشاكل مثلا مع العلاقة الجنسية، يعني مثلا ممكن تكون في واحدة، يعني في واحدة بعتها لي دكتور أوسام وصفي، ودكتور أوسام وصفي دكتور نفسي كان بيعالج واحدة، وقال لي أنا حاسة إنها محتاجة تعترف هبعتها لك. قلت له طب بعتها لي، فجت تعترف فعلا، وكان أول مرة في حياتها تعترف. لما حصل إنها جت تعترف طلع إنه اعتدي عليها في الصغر من إكليروس مع الأسف. فلما حصل اعتداء من الإكليروس حصل إيه؟ عقدة من النوع خلاص. فابتدى هو الراجل يحاول يقنعها إنه مش كل الناس كده، ما طريقة العلاج إزاي؟ إنه مش كل الناس منظر ده. طب أنا هبعتك لكاهن أنا بثق فيه وتعترفي عنده، هتلاقي إن هو هيقدم لك محبة ومش هيلومك مش هيدينك. عايز أقول لكم يا أباء حاجة غريبة جدا، الشخص المعتدى عليه في الصغر بيشعر بالذنب كأنه هو اللي غلطان. يعني الشخص اللي اعتدي عليه في الصغر، ساعات تبقى طفلة اعتدي عليه وهي عندها مثلا 6 سنين أو 8 سنين، هتلاقوا في الاعترافات دي تبقى حاسة إن هي اللي وحشة وهي اللي عاملة حاجة وحشة. والمصيبة إن لما تكون الطفلة دي راحت قالت لأهلها، فأهلها يضربوها يقولها انت ليه خليتي يعمل معاكي كده ابن عمك او ابن خالك او حاجه زي كده. فبدل ما انا اهلي يدوني سبورت ويروحوا يشوفوا المتوحش اللي عمل معايا الغلطه دي ان كان قريبي او مدرس او حاجه، ابتدوا اهلي يحسسوني بالذنب ان انا السبب في اللي حصل لي ده، فلاقي نفسي انه السكشوال ابيوز او الاعتداء اللي حصل عليا في الصغر ولد عندي احساس بان انا ايه؟ مذنب. انا مذنب، انا اهلي شافوني مذنب، أهلي شافوني مذنب تقول إلى، قلنا من شوية أن مين كمان شايفني مذنب؟ ربنا. فأنا أهلي شايفني مذنب تقول إلى أهلي ربنا شايفني مذنب، أهلي شايفني وحش تقول إلى ربنا شايفني وحش. فاهمين قصدي يا بقى؟ لأن أنا لما بكبر بأسقط الصفات والتعاملات بتاعة أهلي على مين؟ على ربنا. فاللي أنا شايف إن أهلي شافوني بيه وأنا صغير، أبتدي أشوف إن كمان ربنا شايفني بنفس الصورة السيئة الموجودة دي. وده مشكلة كبيرة جدا بتاعة جذور الشعور بالذنب من الصغر. عايز أقول لكم يا أباء من أكتر الحاجات اللي صعب علاجها الشخص اللي حاسس بالذنب من الصغر، من أكتر الحاجات المستعصية في العلاج، يعني حاجة صعبة جدا. عشان كده فكرة إن المسيح ياخد الشخص في حضنه، يعني البنت اللي هي جت اللي هي كانت في مدرستي دي وبتاع، بعد ما خلصت وقالت لي أنا مش هروح ازور الولد ده تاني اوعدك، قلت لها انا عايز اقولك حاجه، انا واثق انك مش هتروحي، بس اوعي تفتكري انك لو روحتي هزعل منك، لو روحتي هتجيلي وهحبك وهفضل احبك. عايز اقول لكم ان كل ما انا عمال اقول لها كده كل ما هي بتتمسك اكتر، طب اروح وارجع لابونا، لا مش هروح. في الاخر رحت حلم كده قلت لها طب بصي انا هعمل حاجه بقى، هي في سن نوره بنتي، تعالي كده هاتي راسك وانا بقرا التحليل، رحت بايس راسها وقلت لها اعتبري كان المسيح بيقول لك بيبوس راسك وبيقول لك ايه ما تزعليش. ايه ده انا اللي وحش؟ راح في الاخر قالت لي كده انت عارف بقى، وكانت بتدمع، انا كنت حاسه انك هتبقى قاسي عليا جدا، كنت خايفه جدا من قسوتك. قلت لها انت تعرفيني اصلا؟ قالت لي لا، كل الاسس انا متخيله ان عنهم الصوره دي ان هيبقوا قاسيين عليا. مش عارف ليه احنا، مش احنا طبعا، بس بقول يعني ككهنه متاخد علينا السمعه كشغلانه، يعني انا بقول او كرتبه كنسيه ومسؤولين في الكنيسه، ان احنا ممكن ما نكونش قادرين ننقل الحنيه والحب بتاعه ربنا. وعايز اقول لكم يا اباء صدقوني الحب ساحر في التغيير، يستطيع ان يغير كل شيء، يستطيع ان يغير. يعني حادثه تانية حصلت من حوالي مثلا كام شهر كده، بنت في الصعيد، وممكن يكون حد بقى يعرف الحكايه ديت لانه جابوها لي اهلها من حوالي 6 شهور، وقالوا لي البنت ديت كانت اتجوزت حد غصب عنها، وبعد ما اتجوزت حد غصب عنها عريسها سافر الامارات بعد اسبوع من الجواز، فراحت هربانه مع واحد مسلم. البنت دي لو انا بصيت لظاهر العمل هقول ان دي مجرمه وحشه مش كويسه، بس ما زيها زي السامريه والمراه الخاطيه والباقيين. لو بصيت لما وراء ما حدث هقول انها ما عندهاش احساس بالامان، ما تحبتش كفاية من ابوها في الصغر، اتقسى عليها قسوة معينة في السن الصغير. انا متأكد من بابا، كان بيضربك، كان بيكرهك، كان في حاجات أدت إلى التصرفات دي، هتحس على طول إن أبونا حاسس بيا وحاسس بالمشكلة اللي عندي ومش بيدني ومش بيلومني، ساعتها هقدر إن أنا أساعدها وأنا عارف إن بنعمة ربنا ممكن أساعدها. ففكرة إن إحنا إزاي ما نسارعش بلوم الآخرين، ما نسارعش بإدانة الآخرين، نعرف إن السلوك البايظ اللي بيطلع سببه مشاكل نفسية ومشاكل في المشاعر، أنا مسؤول أدي المشاعر، نظر إليه يسوع وأحبه زي ما حصل. أعتقد أنه مع السامرية يعني أعتقد كده يعني كان مثلا بيقول لها لو كنت تعرفين أياتها الجميلة بين النساء من الذي يكلمك لكنت أنت تقولين له إيه أعطيني لأشرب يا حبيبتي يا جميلة. يعني أنا متخيل مشاعر المسيح لو عدت تاخد كده من أشيل الأنشاد وحط في كلامه مع السامرية، أعتقد أن هي دي المشاعر اللي كانت خارجة من المسيح، لأن من غير المشاعر دي لا يمكن واحدة شايفة الأمان بتاعها في أحضان الرجالة اللي بتترمى فيهم تترك جراتها وتتبعه. إن ما كانتش هتشوف الحب الإلهي، الحب الإلهي دوت هو المصدر الوحيد الذي يستطيع أن يعطي أمانا حقيقيا، يقدر مع الإنسان أن هو يضحي بأي أمان تاني مزيف واخده من حتة تانية.
في مشكلة يا أبونا، كثير من المعترفات والمعترفين مش بيقولوا لنا الحقيقة في الاعتراف، خوفا من أبونا مثلا بيدرج في عظاته بدون قصد مشاكل معترفين حلها مثلا أو حاجة زي كده، فبتخش عقدة في المعترفين إن هو أبونا ممكن يفضحني على المنبر، ودي مهمة جدا، وممكن أخويا يعني يخبي ولما يعترف يقول أبونا وعتاخد عني فكرة وحشة وعتوعظ عني على المنبر بالكلام ده.
طب هو طبعا قدس أبونا بيقول نقطة مهمة أو نقطتين مهمين. أول نقطة، اوعى تاخد يا أبونا عني فكرة وحشة. حاجة من الحاجات اللي ممكن تخلي حد يحجم عن الاعتراف معايا بحاجات تعباء هو انه متخيل ان ابونا هياخد عني فكره وحشه. لو مثلا سي خادم، بالذات مثلا لو خادم في مدارس الاحد او حد مثلا شخصيه معروفه مثلا في البلد اللي احنا بنخدم فيها، هيبقى خايف يقول سقطه معينه، لحسن ابونا بقى اللي بيخدم بيشايفني وش في وش طول النهار يبقى واخد عني الفكره دي. ده هيتلغي لو انا في تعليمي ونظرتي بوري فكره انه كل الناس حلوين في نظر المسيح وبالتالي كل الناس حلوين في نظر ابونا. لو انا بقول ده في التعليم بتاعي باستمرار ان ربنا بيحب الانسان وشايفه حلو زي ما بقول كده الجميلة بين النساء حبيبتي وجميلتي وكاملتي، مش ده المسيح كده عن العروس السقطة في الخطية، شايفها المسيح احلى واحدة في الدنيا. فلو انا بقول الكلام ده في التعليم بتاعي وفي الوعظ بتاعي وفي اثناء ما انا بسمع الاعتراف، انا بشجع الشخص ان يقول ابونا ده. يعني انا اقول لحضرتك حاجة، السنة دي في عيد الميلاد جات لي واحدة تتناول وقالت لي انا بقالي سنة ما دخلتش اتناولت. طب بتعترفي؟ لا ما بعترفش. طب يعني اي حاجه؟ قالت لا ما بجيش كنيسه خالص. طب عايزه ايه؟ طيب عايزه اتناول. طب بصي هناولك بس وعديني نعترف، يعني انا عايز ايه؟ هي طالما جت فرحت قالت لي طب خلاص حاضر، رحت مديها الجسد. عدت لقيتها بعدها بشويه صاحبه بنتها جات لي بتقولي على فكره لما لقيتك بتناول الستات قلت لها روحي ده اكيد هيناول. انا بس عايز اقول نقطه ايه، الفكره بتاعه القبول والحب لما اتنقلت اتعرف ان ابونا ده مش هيرفضني. فاهم قصدي يا ابونا ولا لا؟ عدم انا هوري ده من وراء التعليم اللي بعلمه والكلام اللي بقوله انه انا بحب الناس، هوصل ليهم المحبه بتاعتي. لان الحقيقه انه ربنا نفسه يفتح الاحضان بتاعته على الايه اللي انا كنت كاتبها عشان فالبسوا ايه كمختاري الله، مش كده؟ المحبوبين القديسين. شوفوا ربنا شايفنا كده، بس عايزنا زي ما هو شايفنا كده ان هنلبس احنا كمان احشاء ايه؟ احشاء رأفات ولطف ووداعة وتواضع وحب، مش كده؟ دي الحاجة اللي هو كان كاتبها هنا. فنفس الكلام دوت لازم الكاهن من باب اولى يكون لابسه احشاء الحب والوداعة واحشاء الرأفات واحساسه بضعف الشخص. ده الجزء الاولاني في السؤال اللي هو ابونا مش هياخد عني فكرة وحشة لو انا في تعليمي بقول ان كل الناس خطاة، ولما بيجي حد يعترف معايا ما فيش مانع اقول له انا كمان بتحارب، مش لازم اخش في تفاصيل. النقطه الثانيه بتاعت قدسك الحكي على المذبح طبعا لازم يكون ما ينفعش نحكي مشاكل الشعب بتاعنا على المذبح خالص. يعني انا جاي هنا بتكلم في الصعيد ما حدش خالص عارف، انا بحكي مشاكل ناس ما حدش عارفهم، لكن وبحذر وساعات بقول مثلا لو واد بقول بنت ولو بنت اقول واد، يعني ممكن الخبط في الحكايه شويه عشان برضو ابعد الشبهه عن اي حد، فنبقى حذرين بس في حكايه الحكي. لو هو شايفني ككاهن بحكي حكاوي الناس على المذبح بتاع كنيستي هيخافوا يعترفوا طبعا.